بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عليكم السلام. عليكم السلام. نعم أجربها. بسم الله. بسم الله. أي بسم الله. بسم الله. أحسنت. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. عليكم السلام سيدنا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. نستميحكم عذرا انه انا قاعد على من عندكم، فارجون تسامحوني. الله يسلمكم. نعم حيدر الصوت ونعطي واطي شويه. اي بعد اذنك. احسنت احسنت. نعم تكلمنا امس المحاضره البارحه تكلمنا عن امور كثيره حقيقه. من هذه الامور تكلمنا على مراحل النمو الشخصي عند الإنسان، ماذا ترك أهل البيت قبال المدارس الأخرى، المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية. تكلمنا عن كذلك عن الشهادة المهمة والخطيرة التي تركها الإمام الصادق إلينا في مرحلة النماء العقلي. فالإنسان يمر بمراحل مثل ما كلمنا البارحة. المرحلة الأولى 3 سنين الأولى التي تمتاز فقط بالإدراك الحسي، ثم ينتقل من الإدراك الحسي إلى الإدراك الرمزي، فكون علاقة بين إدراك حسي وإدراك رمزي أو تجريدي قلنا. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى عندما يصل إلى 3 سنين و7 أشهر و20 يوم، فيكون علاقة من نوع آخر، هي تجريدي مقابل تجريدي. ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى قلنا أن يكون علاقة مستقلة، تكلمنا عنها أمس. تكلمنا كذلك عن 3 أمور مرضية تصيب الإنسان: الكذب، مع بالغ الأسف نعلم أولادنا على الكذب ونعاقبهم عليه. تكلمنا كذلك على مسألة أخرى وهي مسألة الانحراف الجنسي. أريد شوي أضيف بعض النقاط في هذه المسألة. قلنا الانحراف الجنسي عند الشاب، عند الولد، بسبب أنه لم يشبع حالته العاطفة، الحالة العاطفية عند من يشبع من الأب والأم، دائما ضغط ضغط ضغط، ضرب، إهانة، إذلال. فهذا عندما يصل إلى مرحلة المراهقة يلتجئ إلى الجنس الآخر، إن كان صبي يلتجئ إلى البنت، وإن كانت بنت تلتجئ إلى الصبي لإشباع تلك الحالة التي فاتها. نعم سأتكلم عن تجربتي آني في أمريكا، صار لي 15 سنة تقريبا. الآن أولادنا يعيشون حالة الاضطراب النفسي بين المباحات بالشارع، بالسوق، بالمدرسة، بالبارك، بالحدائق، بالمنتزهات، بالرحلات، وبين المحظورات بالبيت. فشوفوا صار عندهم اضطراب نفسي. ولذلك أنت عندما تنهر ابنك عن عمل ما لابد من أن تعطيه بديل. الله سبحانه وتعالى قال لنا إياكم والزنا، لا تقربوا النساء كذا وكذا محرمات، لكن أعطانا بديل عندما نقرأ القرآن، هذه مواصفات المرأة اللي الله وعدنا بها، فيخفف عنا هذا الثقل. قلنا الأصل الحيوي هو الحاجة الجنسية للإنسان. فلو تشوفون تروحون نشوف بيوتنا هناك في أمريكا، قللنا من الضغط، هذا طبعا ناتج من العلم والمعرفة بالمجتمع بالتربية، بعلم النفس لازم يصير عندك معرفة، فقللنا من الضغط من أولادنا وبناتنا في داخل البيت. شوف بناتنا مسموح لها تلبس ما تشاء، لأنه يعني بالشارع كله يعني بلا ثياب مثل ما نقول، بلا لباس. فهذول أولاد من يطلعون برا حجاب يعيشون حالة اضطراب، فقلنا لهم شو تريدون يسوون بالبيت؟ مباح، أي نوع عطر، أغلى عطر حطوا، بس حالما تخرجين من الباب كله ممنوع. فحاولنا أن نقلل من هذا الضغط عند الأولاد والبنات اللي يعيشون في أمريكا، بغض النظر أنه في بلدان الغرب. يعني مسألة أخرى هي النكوص إلى الوراء، النكوص إلى الوراء. أولادنا هذا المجتمع العراقي، هذا المرض شائع عند الشباب أنه عندما يكبر يرجع إلى الوراء ليشبع حاجته. إحنا أولادنا عمره 5 سنين يدخل للبيت ضيف، ما تطلع، ما تجي الغرفة الضيوف للصالة للمكان اللي يضيفون به الضيوف أبدا ما تجي. ليش؟ إنسان هذا له كيان، له مشاعر، له إحساس. هذه الصورة حقيقة السيد حسن القزويني ابن السيد مرتضى القزويني اللي يصلي بالعتبة الحسينية، هذا في عائلته في كاليفورنيا. كان السيد مرتضى القزويني عايش في كاليفورنيا، عنده شباب ما شاء الله لهم أثر بالمجتمع الأمريكي. هذا الشخص دعيت على وجبة يعني غداء، اجى فمن صار وقت الأكل قعد، كان جو سنو يعني ينزل ثلج، كانت جدا باردة في ذلك الوقت بالشهر الثاني. فمن دخل عندي للبيت قلت له سيدا تفضلوا على الأكل، اجى على الأكل. المن شاف، شاف أولادي ثلاثتهم، مصطفى ومرتضى ومجتبى، مجتبى عمره 7 سنين. من دا ضيف بديت أصب الأكل بالماعين، أول ما نطيت مجتبى ابني هذا قال هاي شنو يعني، أقدر أقرأ عيونه شدي يفكر. بعدين نطيت مرتضى، نعم بهذا الشكل لازم نقدم الصبيان عن بالغين إحنا حتى نحسسهم أنه هم هؤلاء أناس لهم وجود، لهم كيان. فاستغرب من هذه الحالة، لكن لأنه يعرف أنه أنا دكتور وإنسان مثقف يعني شجع على مثل هذا الشسمة، على مثل هذا التصرف. فكلنا إحنا همينا من يجونا ضيوف، من نأخذ أولادنا، قدم الأولاد. يعني اللطيف هناك في أمريكا من نمشي أخلي أولادي قدامي يمشون وأمشيهم قدامي، هم اللي يقودوني مو أنا يقودهم، حتى حسسهم ترى أنتوا لكم شأن. فهذه الأمور المجتمع العراقي يعني يفقدها، أتمنى منكم أن تلتفتون إليها. كذلك مسألة أخرى، مسألة العقوق في الصغر يستلزم العقوق في الكبر، أو من لا يرحم لا يرحم. عندي هناك في أمريكا شركة مع الشاحنات، أشكر الله بس سديتها طبعاً، عند صارت المشاكل مع السواق. السواق اللي عندي كانوا عراقيين ينتقلون من الشرق إلى الغرب في أمريكا، القارة كلها يروحون. فكان عندي صديق يعني سائق الله يحفظه، سيد من النجف، سيد سلمان اسمه. هذا نقل لي فد واقعة حقيقة جدا مؤلمة ودرس، إذا تريدون تتعظون لازم تاخذون بهذه الواقعة. يقول مرة أبويا بسوق المسقف بالنجف شاف واحد عمره فد 40 سنة، أجل لكم الله، لازم له شحاطة وده يدق بواحد عمره فد 60-65 سنة. فأبوه يعني ما شاء الله هم أجسام، يعني شال لهذا الشاب وزدت على صفحة، شمر على صفحة، قال له جل سوي ما تستحي بقد أبوك هذا، ما يعرف من الكاتل ومن المكتول. وإذا الرجل الكبير بالسن يعرف للسيد، قال له سيدنا اتركه. قال له ليش عاد يضربه؟ قال له هذا التصرف أنا كنت أتصرف ويا أبويا بهذه الطريقة، أنا كنت أضرب أبويا، فهذا ده يقتص من عندي لأنه أنا كنت أقتص من أبويا، وهي سنة إلهية. فمن لا يرحم لا يرحم. أنا إذا أكون ضغوط يعني ضرب وكتل على أولادي، صدقوني بكرة راح يعيدون نفس التجربة اللي خاضوها وياي، فأصير أنا المسكين وهم الظلمة. نعم، هذه الأمور الثلاثة حبيت أن أذكرها ما يتعلق بالمحاضرة السابقة. قبل ما نطلع البارحة أحد الأخوة جهنان قعد سألني سؤال، قال لي أنت تحكي تقول طيب قبل 3 سنين، قبل الولد ما يصير عمره 3 سنين مو قابل على أن يتعلم، زين ليش تأذن باليمنى وتقيم باليسرى؟ سؤال سؤال وجيه حقيقة، بس الجواب بهذا الشكل. أنا عندما أقيم بالأذن اليمنى أقدم فمي على أذنه وأقيم بأذن باليمنى العفو، مثل الأشاورة أوشوش بأذانه ما أصرخ، وإذا أقيم باليسرى أقدم فمي قريب من أذانه. هاي إلها مداليل. المدلول الأول هسه يقول أوكي ليش أذان؟ أخواني أسوي أغنية لطمية بأذانه. لما له الأذان من وقع على نفس الإنسان مستقبلا، أنه الله، أنه محمد، أنه علي، فله أثر يترك عند الولد عندما تقيم باليمنى. إذا ما قمت باليسرى صار هنالك خلل، هذا الولد دماغه بعده جدا يعني جدا لطيف وما بي أي شيء، فعندما تقيم تؤذن باليمنى رح يترك، ما رح يترك أثر باليسرى، رح يسمع فقط بالأذان اليمنى. وأمس قلنا الإنسان مصمم، الله صممنا على أن نكون جزئين من الأوديتوري كورتكس سميناها، هاي المناطق بالدماغ دائر مدائر الإذن. فإذا أقمت أذنت في اليمنى اليسرى لا تسمع، فلا بد من أن نقيم باليسرى. نعم، هنالك مسألة أخرى، مسألة فقهية، يعني حاول أمر شوي مسائل فقهية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستماع إلى الغناء، شو يسوي استماع إلى الغناء؟ ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. الباقل لما تخليها بالماء ثاني يوم خضرة وخضرة وراحت. فهذا سماع الغناء شو يسوي يعني بالقلب؟ من أستمع للغناء معناها دا أسوي أكتيفيتي، فعاليات للدماغ، هاي المناطق الاثنين. فإذا كان غناء فيه أمور غير أخلاقية وغناء بالعموم هو حرام، فهذه الحروف والكلمات اللي أسمعها رح تنتقل إلى منطقة أخرى في الدماغ، فإذا انتقلت إلى منطقة أخرى رح يبعث الدماغ إيعاز إلى القلب في أن ينبت هذا النفاق. شوفون شلون معاملية النفاق هو مرض حقيقة، مرض يسموه مرض عصابي. الأمراض العصابية أمراض نفسية، والأمراض الذهانية أمراض عقلية. هذا سماع الاستماع إلى الغناء يورث عندي الأمراض العصبية العصابية، نفسية، أمراض نفسية. على كل حال تكلمنا، ما أريد أطيل على محاضرة أمس كثيرا، تكلمنا عن الحنو، أن تكون حنين. نعم، أنت عندك ضغوط نفسية، عندك ضغوط مادية، قد تكون اجتماعية، هذه الأمور أنا من أدخل للبيت أتركها كلها وراء ظهري، بحيث من أدخل للبيت أدخل في عالم ثاني. هاي مشكلتنا، إحنا ما نقدر نطلع من مشاكلنا، فإحنا مطالبين إلى أن ننقل الحنان من عندنا إلى أولادنا، لازم نشوفهم الحنان. هذا يترتب عليه شيئين، الشيء الأول هو أن يكون هنالك بناء نفسي للولد أنه أبوي حنين وياي، والشيء الثاني حتى يترك شيء في نفسي شيء اتجاه ابني، هكذا يقول علماء النفس. ليس فقط الولد هو المستفيد، بل حتى أنا مستفيد، حتى أعيش شعورهم شلون يشعرون أولادي، أجعل البيت سعادة مو أجعل تعاسة. نعم احنا انا عندي مشاكل بالشغل، انا من اروح كنت حقيقه كنت اشتغل من 6 الصبح قبل، انا وادرس بالجامعه اشتغل من 6 الصبح ل 6 العصر، من 6 العصر اروح للجامعه، بال 9 بالليل ارجع للشغل، وبعدين بال 11 10 ونص 11 ارجع للبيت، 5 ايام بالاسبوع. عندي ابني مرتضى كان عمره 6 اشهر، من ارجع للبيت اطلع بالليل وارجع بالليل، اطلع نايم وهو يرجع نايم، مين شوقتي يشوفني؟ الجمعه السبت والاحد يشوفني. من يجي السبت خطي هذا ما يعرفني، يستوحش يبكي، اظل وياه يوم السبت اقضي وياه وقت. صار يوم الاحد صار احسن، اجت لي 5 ايام اخرى وجالي سبت واحد، فاعيش ضغوط اني، هذه الضغوط اللي اشوفها بالشغل اشوفها بالشارع اشوفها بالمدرسه بالجامعه ما انقلها للبيت. فمطالبين احنا ان نبين الحنان لاولادنا. فالطفوله المتاخره هو التعلم، مثلا ألزمه نفسك نعم. فالطفولة المتأخرة قلنا تبدأ من 7 سنين إلى 14 سنة، والمراهقة تبدأ من 14 سنة إلى 21، تكلمنا عنها. ألزمه نفسك، هاي توصية المشرع الإسلامي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بالمناسبة بعد ما أذكر أهل البيت من الذي قال، لأن رواية أحاديث جدا كثيرة فما أريد أخلط، يعني يكفي أهل البيت، إذا قال أمير المؤمنين قال الإمام الحسن أو الإمام الحسين وهكذا، لأنهم منبع واحد. ألزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. هذه 7 سنين الثانية تتميز بماذا؟ تتميز بقابلية الولد على النماء العقلي. فالمشرع الإسلامي يقول ألزمه نفسك، علمه، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. حقيقة أنا أختلف شوية مع الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور، رغم أنه أستاذنا هو في علم النفس، أنا مو أستاذ ولا حتى مجرد قارئ كتب، حتى جامعة مرايح في علم النفس أدرس، بس أريد أنبه على مسألة هنا أنا. وإلا فإنه لا خير فيه، يقول الدكتور عبد الرؤوف، الرواية تكشف عن أهمية يقول في كتابه، الرواية تكشف عن أهمية التنشئة فيها دون أن يعني بالضرورة أنها مرحلة حاسمة كل الحسم، فإن هذا الشخص إذا ما أخذ هذا العلم خلال هالسبع سنين الأولى مو مشكلة، حسب ادعائه يقول مو مشكلة، بعد هذه المرحلة ممكن أن يتعلم. نعم، بس أنا أقول لك أكو إشكال علمي هنا أنا. الإشكال العلمي بهذا الشكل، أول ما تبدأ السنة السابعة من عمر الولد النماء العقلي قابلية التعلم إلى أن يستمر إلى 14 سنة له قابلية. إذا قلنا إنه لا خير فيه أبداً رح نقع في مشكلة. الأولى هي أنه في سنة 13-14 سيبدأ الجهاز الجنسي بالعمل، يعني الغدد الجنسية. بالمناسبة هنالك دراسات أجريت في أمريكا، نخلي أشخاص في داخل الجهاز هذا الـ FMRI، ولد وابنية هم ويمارسون الجنس، فحددنا بالضبط أي منطقة بالدماغ تكون فعالة. فهذا الولد اللي ما ياخذ العلم في هذه الفترة من 7 إلى 14 أو 13، سنة الـ 13 والـ 14 هذه المنطقة راح تكون فعالة، فراح تكون هذه المنطقة على حساب منطقة أخرى المختصة بالذكاء بالتعلم. هذه المنطقة أصل حيوي يرثه الإنسان بالفعل، الجنس أصل حيوي يرثه الإنسان بالفعل، بينما التعلم أصل نفسي يرثه الإنسان بالقوة. فإذا ما تعلم بهذه الفترة الحالة الجنسية والأصل الجنسي رح ينمو على حساب الحالة العلمية أو الإدراك العلمي للإنسان، فما يترك أثر. إذا ما يتعلم هذه حتصير عنده صعوبة جدا بالتعلم بالسنة السبع سنين القادمة هي المراهقة. فنعم نقول له للدكتور عبد الرؤوف، نقول له نعم تترك أثر جدا كبير على الثقافة العلمية، على التحصيل العلمي، على الإدراك العلمي لهذا الولد. ولذلك من الضروري جدا حالما يكون عمره 7 نبدأ بالتعليم، لأنه إذا ما لحقنا عليه إيش لح يصير؟ الحالة الجنسية عنده رح تنمو على حساب الحالة الإدراك العلمي عند الولد. نعم. من حق الولد على والده 3: يحسن اسمه ويعلمه الكتاب ويزوجه إذا بلغ. يحسن اسمه، أنا من أسأل كلكم قاعدين أقول علي إيش دا يصير عندك بالدماغ؟ قلت معاوية صار عندك بالدماغ. قلت الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صار عندك بالدماغ. كل حرف أو معاني الكلمات تذهب إلى مناطق مختصة، فإذا قلت معاوية راودني رأسا مباشرة عنوان معنى أن هذا الإنسان مجرم، أن هذا الإنسان سيء الصيد، ترك تاريخ أسود في التاريخ الإسلامي، فرح يروح في مكان ما. بينما إذا ذكرت علي، إذا ذكرت حسن، حسين، الأئمة الآخرين، الله لا تذهب في مكان آخر، يوجب هذا المكان أن يعطيني اطمئنان في قلبي، هذا الخفقان يخف عندي بحيث أحس باطمئنان. ولذلك يجب على الأب أن يحسن من اسم ابنه. شنو شامل؟ ما أعرف أبويا ليش مسميني شامل، والله العظيم أنا حقيقة حاولت أغير اسمي في أمريكا، شنو شامل؟ حتى أحد يسوي علي، بس مع الأسف ما لحقت لي، لازم تروح محكمة والمحكمة تطول ولازم قاضي ومحامي حتى تغير اسمك. فقصدي أنه هنالك أسماء توحي بالارتياح والاطمئنان. أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. هذا في قضية التزويج حقيقة ما أريد أذكرنا لأنه تخدش الحياة، كلش مهمة إن شاء الله في مكان آخر غير هاي المكان أتكلم عن التزويج وما هو الاستمناء، شو يسوي بالرأس، إن كان في حلال أم في حرام، كلها إن شاء الله أتكلم عليه. هذا حسوي بس هذا في المحاضرة ساعة تقريبا، ونشوف رأي السيد الخوي في هذا الجانب. سئل السيد الخوي، قلنا في هذه المجلدات الثلاثة المسائل الفقهية أو الاستفتاءات والمسائل الفقهية رحمة الله عليه، واحد يسأل يقول ما هو الجائز وما هو غير الجائز بالمواقعة؟ قال له كل شيء جائز، شو تريد تسوي هو جائز. فهذا إن شاء الله يصير عندي وقت أتكلم عليه في وقت آخر. يعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة. كتاب الله معلوم شو تترك أثر في الإنسان، ويطهره ويعلمه السباحة. تعليم السباحة تختلف عن كل الرياضة الأمور الرياضية اللي يسويها الإنسان. أنا إذا أركض أطلع برا أركض رح نشط في كم منطقة يسموه سنسري موتور كورتكس. سنسري موتور كورتكس من عندي حالة رياضية متعلقة، أي أمر متعلق بعضلة، فهذا يكون نشط جدا. من أخليك أنا بداخل الجهاز وخلي إصبعك فينجر تاب نتسوي بهذا الشكل، هذا السنسري موتور كورتكس يكون فعال. فإذا خليك تركض كذلك هذا يكون فعال، من أسوي بهذه الحركة هذه المنطقة تكون فعالة، ما أقدر أرجعها إلا يجيني إذن من نانا، أمر من نانا أن أرجعها. إذا وقف هذا الإذن لو تقصون إيدي ما ترجع. فالسباحة تختلف عن هذه الأمور الرياضية. ليش؟ الإنسان عندما يسبح أول مرة دا يريد يسبح، علمه السباحة ها، وعلمه يعني ما يقتضي بماذا؟ أنه لا يعرف السباحة ثم يسبح. فأنت إذا شلت ابنك حطيته بالمي شو رح يصير؟ لازم يسبح، رح يجبر عقله إلى أن يكون فعال. بينما أنا من أريد أركض، لا مو بالضرورة أركض، لا خل أركض مو بالضرورة أركض، يعني أنا مخير. لكن من أخليه بالمي هذا يحس أن يريد يشتم هواء، فيجبر دماغه إلى أن شنو؟ يتحرك، يكون نشط. فتنعكس عليه شنو؟ على أعصابه، رح يتكيف الدماغ بهذه الحركة اللي هو مجبور عليها. هذا الفرق بين نوع الرياضة. ولذلك أهل البيت ما قال علموه كذا قضية، مثلا علموه السباحة والرماية، في رواية أخرى والرماية، الرماية كذلك تترك لها أثر. نعم. الآن خلينا نشوف متى نبدأ مع أولادنا بالتعليم. قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. شو تحط بيها تقبلها. مثل أنت عندك أرض محروثة بقى، بس تحط بيها بذور ومي وتزرعها. إذا ما حطيت بيها شلح يطلع، رح يطلع بيها الدغال، الشوك، العاقور. هذا كذلك هنا الولد له قابلية على أن يتعلم، يقول لك أعطيني بس ما يتلفظ بيها. يكون لازم أنت عندك شنو معلومات جدي يصير بالضبط بالدماغ. فأعطيه، انتبه عليه، نمي هذه القابلية. قلنا الأصول العقلية والأصول النفسية موت يرثه الإنسان بالقوة، غير الأصول الحيوية. فأني حتى أطلع هذا بالقوة، الأمر بالقوة إلى فعل، لا بد من أعطيه الظروف، الظروف من مثلا أهيئ له كتب، أهيئ له مدرسة، أهيئ له مدرس، أسجله بالمدرسة حتى أطلعها هاي القابليات عنده إلى الفعل، فيتكيف الدماغ بهذا الفعل فيكون ذكي الولد. بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة. المرجئة هي فرقة من المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام. هذول عندهم فلسفة خاصة بالحياة، مثل المتصوفة عندهم فلسفة. يقول قبل أن تسبقكم إليه هذه الفرقة، الكباية الماء إذا ما تعبيها رح يجي واحد غيرك يعبيها. وما أكثر السوء، أولاد السوء وأفكار السوء اليوم اللي نعيشه. فلا بد من أن تبادروا بتعليم أولادكم. أنا أغذي، أنا أعطي الثقافة اللي أنا أريدها، ما أخلي واحد يعطي ثقافة لأنه أرض خصبة يأخذ بسرعة. نعم. أما في الجنس، أما في الجنس وهو الطامة الكبرى، الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز 7 سنين، لا يقبل. القبلة منين؟ القبلة منين؟ من الشفاه. على ماذا تسقط؟ هسه مسكوت عنها، على الوجه، على الجبهة، على الإيد، على الجسم، في أي مكان. هذا مقتضى، هذا طرف واحد. الغلام لا يقبل المرأة، وكأنما يقول لنا، تقول لنا هاي الرواية أنه هنالك أعصاب في الشفة تتحسس بالحرارة، فإذا قبلت امرأة رح ينتقل هذا الإحساس إلى هذه المنطقة المختصة بالجنس بالدماغ. هاي متى؟ عند يكون عمر 7 سنين. أما إذا صار عمر 10 سنين، الصبي والصبي، الصبي والصبية، الصبية والصبي، يفرق بينهما في المضاجع 10 سنين. هذه مسألة أخرى. فالأعصاب التي تنمو في الشفة أسرع من الأعصاب التي تنمو في منطقة أخرى من الجسم. هذه عمر 7 سنين، هذه عمر 10 سنين، فالاثنان ينقلان الإيعاز أو الإثارة إلى هذه المنطقة، لكن فارق العمر، هذا 7 سنين وهذا 10 سنين. لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمعهما ويسمع كلاهما ونفسهما، ما أفلح أبدا. خلينا نشوف هاي الرواية، خلينا شوي نتأنى في هذه الرسالة. أول شيء، هنالك مواقعة، مجامعة بين الزوج وزوجته. وفي البيت صبي، حددت الرواية بالصبي وليس البنت، لربما من باب التغليب عن الأنثى، بس ظاهرا صبي. وكانت من القانتين، من القانتين هي مرأة. شنو قانتين؟ ليش ما الله سبحانه قال كانت من القانتات؟ تغليب الذكر على الأنثى. فكذلك هنا لربما باب الصبي تغليب الذكر على الأنثى. لا، بغض النظر، خلينا نكمل الرواية. هذا الصبي مستيقظ، يعني في إدراكه العقل التام مستيقظ مقابل النائم، يراهما ويسمعهما كلاهما ونفسهما ما أفلح أبدا. أولا يراهما، الصورة ستنتقل من العين إلى الفيجوال كورتكس بهذا قلنا به صحيح، بعدين تذهب إلى من؟ إلى تلك المنطقة اللي تتحسس بالأمور الجنسية. يسمعهما الأوديتري كورتكس أكتف فعالة. لو كانت الرواية يراهما فقط كان ما صار هذا الانحراف، ما يفلح، لم يفلح أبدا، ما أفلح أبدا كان ما صار. لكن الرواية جمعت بين الأمور السمعية والرؤية، وكأنما هنالك شبكة، خلنا نصورها بهذا الشكل، شبكة، شبكة الأوديتري كورتكس والفيجوال كورتكس. إذا صار وقع كذا اثنيناتهم راح يبعثون إيعاز إلى هذه المنطقة. فشي يصير؟ تصير مثل ما نقول on، يعني صارت فعالة هذه المنطقة، ما أفلح أبدا، بعد ما تترجى خير من هذا، خلاص هذه المنطقة بالدماغ تشكلت صممت بشكل بعد ما يصلح هذا الولد. انتبهوا إلى هذه الرسائل، ماذا ترك أهل البيت لنا. أما العقاب، سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة، المقصود بالوقعة يعني المواقعة، قال عليه السلام يضرب الغلام دون الحد. قلت جارية لم تبلغ، أي لم تبلغ الحلم، قال عليه السلام تضرب الجارية دون الحد. الرواية، هذه الرواية لم تفرق بين الصبي والصبية، الغلام والصبية، فكلاهما إلى سواء. هاي أول استنتاج. الاستنتاج الثاني، لماذا تضرب دون الحد؟ بالمناسبة ما المقصود دون الحد؟ الحد الذي يوجب الدية، الدية من الإحمرار، حتى لو كان ابنك أنت إذا ضربت لازم تدفع له فلوس، دية الضربة، كفارة تدفع له، إذا كانت إيده حمراء أو إيده خضراء أو إيده زرقاء كلها محسوبة وبالذهب تدفع له. يعني إحنا حقيقة إذا ما أضرب بعودة ما أرتاح، انتبهوا لهذه المسألة. نعم، يضرب الغلام دون الحد، شو يصير هنا بالضبط؟ هذا الصبي أو هذا الصبي واقع امرأة، بالمناسبة هذا من يواقعها ما عند مني، لا يصل إلى الذروة الجنسية لأنه ما عنده قذف، بعد غلام هذا، فيضرب دون الحد. شو نفهم من هذه المسألة؟ ليش الضرب؟ خلينا نشرح ليش الضرب من باب علمي. هذا واقعها الصار، حركت أني شنو هاي المنطقة المخصصة بالجنس عنده. خلينا أضربكم مثل قبل ما أدخل في هذا الموضوع. أني عندي إنشارة حديد وجبت مغناطيس، إنشارة حديد بعثرتها بهذا الشكل، جبت مغناطيس، هاي دا أقرب لكم الصورة، يعني من خطأ أني، يعني مخطئ بس أقرب لكم الصورة. جبت قطعة مغناطيس وحطيتها، الصار هنا أنا. هذا الشكل أخذ في الشكل لطيف جدا، هاي الانثارة مع الحديد نجربيها، كنا بالمدرسة بالخامس أو بالرابع أو الثالث متوسط كلها شايفية هذه. كذلك هنا أنا، هذا من واقع الصار، هذه المنطقة المختصة بالجنس أخذت شكل معين، فإذا ضربت إيش لح يصير بهالحالة؟ رح أنثر هذه الحديد، أرجعها أسويها متناثرة. فكما لو كان، أعبرها بالمصطلح الإنجليزي، أسوي لها ريست. ريست شنو معناها؟ معناها أرجعها فوضوية. أنت من تروح على ويب سايت مثلا وتريد تدخل أبليكيشن، تدخل معلومات عنك، سويت فات خطأ مثلا، تريد تعيد المعلومات كلها، شو تسوي؟ أكو بطن كبسة بهذا الأبليكيشن يقول لك تريد تسوي ريست، تريد تسوي كانسل، تريد تسوي سبميت، أنت تكبس ريست. مو الريست معناها إعادة تنظيم هذه الخلايا، فبالضرب بالضبط من تضرب الولد تسوي ريست للمنطقة اللي كانت فعالة أثناء المواقعة. واحد يسألني يقول لي أوكي هذا غلام غير بالغ، أما المرأة ذات البعل وأزنت واقعها واحد، شنو حكمها الشرعي؟ الرجم، الموت. ليش؟ لأن هذا الصبي أولاً لم يبلغ الحلم، ما عنده قذف أولاً، وثانياً له علاج أنه بالضرب أسوي ريسك لهذه المنطقة، بينما هذه المرأة بعد ما تصلح، فعدمها بالحياة أفضل من وجودها، فكان حكمها الرجم، لأن هذه المنطقة المختصة في القضية الجنسية، الأصل الجنسي، الأصل الحيوي، قد ما يصير العلاج بعد، فمصيرها القتل، الرجم. نعم. اليتيم، حتى الرواية في الأمور في العقاب في القضايا الجنسية لم يسلم اليتيم. نعرف أنه إلى حكم خاص، وين ما تقرأ مسائل فقهية، أي رسالة عملية إلى حكم خاص، تروح للروايات، تروح على تاريخ أهل البيت كيف يمسحون على رأسه. لكن في العقاب عندما يرتكب إثم جنسي حاله حال أي إنسان، لأنه إذا ما يضرب ما رح يرجع يصلح هذه المنطقة التي وقعت فيها الإثارة الجنسية. فاليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك، فما باستثناء هذا العقاب يجري على الجميع. يستحب غرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره. يستحب أن أخذ منه غرامة. قلنا أمس النفاس 10 أيام، إذا أطعمت أهلك وهي نفساء التمر ونوع التمر البرني، إذا ما حصلت التمر البرني، التمر بالعموم، لكن البرني له أثر أكبر من التمر العادي، فيكون الولد حليم، فإذا كان صبيا كان حليما، وإذا كانت صبية كانت حليمة. كذلك هنا لربما هذه الغرامة تترك أثر عند الولد، فمن يكبر يكون حليما. لكن هذا الحلم شنو؟ هذا مكتسب، يختلف عن الحلم الأول بالوراثة. انتبهوا لهذه الفروقات. أما المعاملة، الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء. يعني أرجو من الشيخ أن يسمح لنا عذرا باعتبار اختصاصه هذا. شنو الشيخ؟ عفوا، شنو الجواز وعدم الجواز، والصحة وعدم الصحة؟ الجواز يسمى حكم تكليفي، أي يترتب عليه الإثم إذا كان عدم الجواز. أما الصحة فهو حكم وضعي يترتب عليه صحة المعاملة من بطلانها. مثلا لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها أثناء التخلي، لا يجوز، إثم، ترتكب إثم أنت إذا اتجاه القبلة تستعمل الحمام. لكن عندما أشوف لا يصح معاملة الصبي، لا يصح الصبي منه المعاملة، هنا أنا مو إثم، هنا أنا بطلان المعاملة. أنا عندي ابني عمره 5 سنين، أتعاجز والله، قاعد تعبان، ناي سهران للثنتين بالليل عنت، وقاعد بثمانية الصبح ماكو ريوق، لك دقوم جيب لي صمون، جيب لي خبز من السوق، عمره 5 أو 6 سنين، هذه المعاملة باطلة، ما تتملك الصمون ولا يتملك صاحب الصمون المال. انتبهوا إلى هذه المسائل. فالجواز هنا لا يجوز أمره في البيع والشراء، يعني أنت تؤثم إذا جبرته أنه يروح، أمرته أنه يروح يشتري لك صمون أم لا، تشتري لك جيمر، يشتري لك جبن، أي شيء يشتري من السوق، مي، هذا لا يجوز شرعا. فالغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء. نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعته بيده، فإنه إن لم يجد سرق. بين نهي هنا عن كسب الغلام الصغير في قبال الغلام الكبير، معناه أن هنالك غلام صغير وهنالك غلام كبير. الرواية مختصة في الغلام الصغير فقط وليس الغلام الكبير. يمكن الغلام الكبير ما ينهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يحسن صناعته بيده فإنه إن لم يجد سراق. إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. هذه الرواية تقول وصل هذا الغلام إلى مرحلة يستطيع أن يميز بعقله، فإذا كتب وصية أخذت بوصيته. إذن السنة 10 من العمر للصبي يصل الولد إلى مرحلة أن يميز بين الصحيح والخطأ، ولذلك كمصطلح فقهي الصبي المميز. نعم، هاي إحدى المرات كانت بسوريا بالسيدة زينب، صار إشكال أني دا أصلي، وقع هاي صارت بي أني دا أصلي وبنتي بتول عمرها 5-4 سنين في وقتها، دخلت علي ودا أصلي قالت لي سلام عليكم. زين أساني شو أسوي؟ أرد السلام لأنه واجب رد السلام أم لا؟ فظليت حقيقة حائر ما رديت السلام، قلت أؤتم أحسن ما تبطل الصلاة. كلش وأنا أصلي خلوها خلص الصلاة والله كريم وعني أنا أقضي لها السلام عليكم السلام قضاء. رحت إلى مكتب السيد السيستاني في وقتها سنة 98 يمكن أو 99، قلت لهم يا أبا تعالوا شوفوا لنا إياها، هاي شنو هاي المسألة؟ بنتي عمرها 4 سنين سلمت علي، شنو رأي السيد المرجع؟ داخل خطية، لأن رد السلام واجب. إلى أن صفطوا فد 4-5 كتب اللمعة الدمشقية وفد كم كتاب أصول المظفر ما شنو. وصلنا إلى مسألة أنه الصبي إذا كان مميز يجوز رد السلام، بينما إذا كان غير مميز لا يجب رد السلام. فالمميز هنا عمره 10 سنين يميز، فتجوز منه الوصية لأنه وصل إلى مرحلة من النماء العقلي عندما يكتب يدرك ما يكتب. نعم. فهناك أمران في القضية الجنسية نتعامل مع القضية الجنسية عند الولد بعمره، لأنه هذا العمر يكون جدا حساس عند الولد عمره 13 سنة و14 سنة. ذكرت لكم محمد تقي فلسفي ماذا قال؟ سأل صبي عمره 14 سنة وسأل صبي عمره 10 سنين نفس السؤال، وهاي السؤالين مرة عليهم اثنيناتهم، فاللي عمره 14 سنة ما عرف يجاوب والعمر 10 سنين جاوب. ليش؟ لأنه هذا عنده هيجان جنسي فيؤثر على التفكير عند الولد. فننظر إلى الولد من باب القضية الجنسية عند الولد من باب العمر، لكن من النماء العقلي سبق الجنس، يبدأ من عمر 7 سنين. نعم. أما مرحلة المراهقة، الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم الكتاب 7 سنين ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين، تكلمنا عنها. هذه المرحلة الثانية يتعلم الكتاب لأن له قابلية التعلم، ويتعلم الحلال والحرام في المراهقة التي تبدأ من 14 إلى 21. المراهقة طبعا مع الأسف بالشارع العراقي كلمة المراهقة تدل على أن استصغار أو استحياء، لكن ليس هذا صحيح. قسم من الذين وصلوا البحث الخارج نطلق عليهم يراهقون على الاجتهاد، أي ينتقلون من مرحلة إلى أخرى. المراهقة الانتقال من مرحلة إلى أخرى. فهذا الولد المراهقة بس صار عمره 14 سنة 15 سنة 16 سنة، لابد من أن يتعلم. هسه واحد يشكل يقول أوكي مو أنت تكلمت من 7 على 14 لازم يتعلم، أقول له صحيح، لكن مو كل شيء راح يتعلم في 7 سنين، فلازم يظل يتعلم بعد ما تخلص هذه الفترة لأنه له القابلية على التعلم. هسه راح نشوف الرسالة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يطعون بالضبط السنوات مثل ما نطعون الرسالة بالنماء العقلي أمس. الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين. فالعبد يعني مجرد أن يتقبل الأوامر، ليس له رأي، عبد سليف ليس له رأي، فقط يسمع يصغي. أما السنين السبعة الأخيرة وزير، شوف شلون تعبير دقيق، لأنه نعلم أن الوزير لا يستطيع أن يتخذ قرار من رأسه، لا بد من أن يرجع إلى مصدر هو رئيس الحكومة، إلا في الحكومة العراقية الوزير يذهب إلى كتلته قبل أن يذهب إلى مع بالغ الأسف. فالوزير هنا ما عنده صلاحية إلى أن يوقع، لازم يحصل موافقة الوزير رئيس الوزراء حتى يوقع. شوف شلون تعبير دقيق. فهذا الولد لا يحس بالاستقلال المطلق، نعم عنده استقلال في درجة ما، لكن في الدرجات الأخرى لا بد من أن يرجع إلى رئيسه هو الوالد. مرحلة المراهقة قسموها العلماء الأرضيين من 13 إلى 16، والمتأخرة من 17 إلى 21، فقسموها إلى قسمين حقيقة مرحلة المراهقة حسب النماء العقلي. لا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى 18 سنة، فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه. إذن هذا العمر 18 سنة مهم جدا، ليس بالمدارس الشرقية والغربية حسب، بل حتى في المدرسة الإسلامية. إحنا حقيقة إحنا نأخذ هذه الأمور من أهل البيت، مو من دراسة، مو من تحليل، أهل البيت نطونا إياها فننطلق منها. المشكلة ذكرتها في أول محاضرة، المشكلة عند الغرب ما هي؟ انطلقوا من الصفر فخسروا سنين وأموال بتجاربهم، لكن إحنا عندنا إرث كبير أهل البيت. فمن وصلوا عمر 18 سنة في البلدان الغربية، الولد له الحق إلى أن يترك بيت أبيه، والبنت لها الحق في أن تترك بيت أبيها. بل إذا ظلت بالبيت إيش لح يصير؟ الأب رح يقول لها تعي اعطيني هذا بيتنا إيجار، تعي ادفعي لي. له الحق في المدرسة الغربية الرأسمالية، حتى في المدرسة الشرقية. فمن وصلوا إلى عمر 18 سنة بدراسة، إحنا ما وصلنا بدراسة، إحنا وصلنا بتركة، تركة أهل البيت تركونا إياها. فوصلوا إلى مراحل جدا متطورة بالبحوث العلمية. 18 سنة عملية توقف النماء العقلي عندهم، مو معناها عملية النضوج الكامل للعقل عندهم، بينما العقل يظل يشتغل عندهم. حتى عندنا هسه نشوفه عند أهل البيت، يذغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهما في المضاجع لعشر، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا بالتجارب. هاي رسالة أمير المؤمنين عليه السلام. فالقصد منها أنه ومنتهى عقله لثمان وعشرين، تكلمنا عن هذه الأمور، منتهى طوله لأحد وعشرين، بعد ما يطول هذا الولد خلص توقف نموه الجسدي بالطول، ومنتهى عقله لثمان وعشرين خلاص بعد ما أكون مع عقلي، أكون نضوج عقلي. النضوج العقلي هنا يختلف عن النماء العقلي، والنضوج العقلي يتأثر بالتجارب. ليش التجارب هنا قال؟ من قال التجارب معناها شنو؟ أكو إدراك حركي، والإدراك الحركي يأتي من يأتي هذا الإدراك؟ من أسوي شيء تجربة، يأتي من الدماغ. أنا ما أقدر أحرك إيدي إذا ما عندي إعاز من الدماغ، فهذا يؤثر على النمو العقلي والنضوج العقلي عندي. أما من باب المطالعة وغيرها خلاص بعد ما عندي نماء عقلي إلا بالتجارب. فترك الإمام علي فسحة، ما سد الباب كلش علينا، فسحة هي التجارب. المشرع الإسلامي كذلك ما توقف عند 25، قال هنالك مرحلة أخرى هي 33، مرحلة ثانية 40، مرحلة الأخيرة هي 65. ما أعطيكم بس أمور تضوجكم، خلا أفرحكم شوية. أكو أمور عندنا بعد، أمور لنا فرصة في أن ننضجها. الرواية الأولى، إذا بلغ العبد 33 فقد بلغ أشده، وإذا بلغ 40 سنة فقد انتهى منتهى، فقد بلغ أشده. أشده بماذا؟ مو بالنمو الجسمي، بالنمو العقلي. له القادرية على أن يفكر. أفضل مرحلة يفكر فيها الإنسان هي عندما يصل إلى 33. لكن هل أكون ما عقلي؟ قلنا ماكو إلا بالتجارب. هل أكون نضوج عقلي؟ ماكو إلا بالتجارب. نعم. وإذا بلغ 40 سنة فقد انتهى منتهى، بعد خلاص ما عنده لا أنا ما عقلي ولا نضوج عقلي. أما الرواية الأخرى انتهى منتهى يعني تتنافى مع الرواية، يزيد عقل الرجل بعد 40 إلى 65 ثم ينقص عقله بعد ذلك. فهذه صار تضارب بين وإذا بلغ 40 فقد انتهى منتهى، وهاي الرواية الأخرى معناه صار هنالك تضارب بين الروايتين. فنستطيع أن نترجمها بهذا الشكل، منتهى عقله قد لا تكون في الأمور العقلية، لأنه بدليل الرواية التي لحقتها يزيد عقل الرجل بعد 40 يصل إلى 65 ثم ينقص. مو معناها ينقص لكن بمعنى الخفوت وليس بمعنى النقصان. الخفوت يبدأ يخفت، الأمور العقلية تبدأ تخفت عنده. الأمراض النفسية، أريد أتكلم عن مرضين اليوم، طولت اليوم عليكم أرجو مسامحة. الغيرة والنزعة العدوانية. الغيرة حقيقتان، المفروض أني لو عندي وقت أكثر كان جبت لكم أفضل من هذا التيبل، بس حقيقة جدا مضغوط بالوقت. هنا يقول jealous or revenge. jealous يعني الغيرة، الريفنج هو الانتقام. هاي دراسة كندية من 2001 إلى 2011 تبين نسبة الانتقام، القتل بسبب الغيرة أو بسبب الانتقام. يقول هنا ريفنج 33 حالة، نسبة القتل 33%، صارت 14 حالة. فنسبة القتل كثيرة بالمجتمع الغربي لسبب ما. أنا مثلا عندي أولاد 2، جتني بتول عمره 4 سنتين، بعدين جاني مصطفى عمره أيام. أنا أشير أقبل بهذا مصطفى وما لحق، على حساب منه؟ على حساب بتول. وبتول ما وصلت إلى مرحلة من النماء العقلي تدرك الخطر، فتشوفني غير عجيب غريب من يصير ولد ثاني عند الأب والأم. الغيرة تنمو بجنون عند الولد الأول، فيحب أن يقتص، يريد فقط والأنظار تتوجه إلى مو الولد الجديد المولود الجديد، وإذا أنا كل عيوني منصب على الولد الجديد مو لقصد، بس أنا ما عندي ثقافة تربوية، ما أعرف شو يفكر هذا الولد، ما عندي ثقافة نفسية شلون ينظر هذا الولد إلى المولود الجديد. فيجي تجي بتول سكينة شيء يضرب تشمره من البالكونة. فهذا يؤثر على الغير عند الولد، لابد من أن نحسن بالتصرف. وخير دليل أخوان يوسف، أخوان يوسف خير دليل بالقرآن، كانوا يعلمون أنهم يرتكبون الحرام بمحاولة قتله، كانوا يعلمون، لكن عندما علموا هذا المكانة عند النبي يوسف عليه السلام استغفروا الله. بس بعد إيش يعني أشكر الله أنه حفظ يوسف عليه السلام. فالغيرة مرض جدا خطير بالمجتمعات، علينا أن نلتفت إليها. والنزعة العدوانية، سأل سلمان بن خالد، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عن أول قتل وقع في تاريخ البشرية، فقال عليه السلام أول قتل حصل بتاريخ البشرية: يا سلمان، إن الله تبارك وتعالى أوصى آدم عليه السلام أن يدفع الوصية، واسم الله الأعظم، إلى هابيل، وكان قابيل أكبر منه سنا، فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال أنا أولى بالكرامة والوصية. فهذه النزعة العدوانية تدفع الإنسان إلى القتل. ولذلك تكلمنا سابقا عن الحلم. الحلم من المهم جدا أن نعلم أولادنا على الحلم حتى ما تصير عندهم هاي النزعة العدوانية. قلنا الحلم من أهم الصفات الأخلاقية والنفسية التي تنسحب على شخصية الولد، فلا بد من أن نعتني في هذه المسألة. إذن هذه المحاضرات حقيقة عبارة عن 4 محاضرات، كان مفروض 5 بس اليوم سويت محاضرتين ولازم أكون بكرة في بغداد. أسأل الله أنه جبت شيء جديد. حاولنا أن نستنطق الروايات عن أهل البيت، نستنطقها بالقدر الممكن. نعم أكرر هذا الشيء، أنا لا أسقط الرواية على العلم، والعكس صحيح، لأن الرواية فيها مفاهيم وجواهر لا يستطيع الإنسان أن يدركها، ما عندنا قابلية أن ندركها إلا المعصوم. فحاولنا أن نستنطق الرواية من باب علمي، ليس إلا من باب علمي ليس إلا. نعم يعني بالإنجليزي حقيقة كان كاتبت جملة We try، لازم أحكيها بالإنجليزي، We try to touch the surface of the narrations، يعني حاولنا أن فقط نصل إلى، نمسح على أو نمسح على سطح الرواية وليس عمق الرواية وليس ما تخفيه الرواية. نعم سماحة السيد الصافي حفظه الله حقيقة من يوم اللي قال لي ما تنطي محاضرة، أنطي 5 محاضرات، قلت له سيدنا ورطتني أنت، أنا ويني وين علم النفس؟ صح هاوي علم النفس قاري كتب، بس أشكر الله جبنا في شيء جديد، وقال للرجال أنت أهل لهذا الشيء فجبنا في شيء جديد. نسأل الله أن يوفقكم وأن يحميكم، يحفظ عوائلكم أولادكم. آخر شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. سامحوني مرة ثانية، هذا مو اختصاصي أني، لربما أخطأت في مجال علمي، أخطأت خطأ كبير، فأرجو المسامحة. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، الله يسلمكم. اللي يريد المحاضرات كذلك رح نخلي سيدي بالأمانة العامة، بكرة ساعة 9 الصبح يكون سيدي بالأمانة العامة، اللي يريد كل المحاضرات والباوربوينت كذلك، إذا تردون إن شاء الله بكرة ساعة 9 الصبح تكون. وأتمنى أنه تشيعوا هاي المحاضرات، لأنه بغض النظر أنا المتكلم أم لا، بس أمور جدا مهمة اتطرقنا لها في التربية وفي علم الاجتماع وفي الأسرة كذلك، لازم كل شيعي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت يعرف هذه المعلومات. تخلوه على السي في على الفيسبوك، تخلوه على اليوتيوب، وين ما تريدون، بس أهم شيء لازم الأخوة الشيعة يعرفون ما ترك لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شكرا جزيلا. أي تفضلوا، عفوا تفضل. لا أنا بين يديكم اليوم، بس عندي موعد ويا سماحة السيد بالأربع العصر بعد وقت. أحسنت. حقيقة أنا من أجي إلى حكم شرعي، ما أقدر أستنبط الحكم الشرعي من الرواية، أخذ الحكم الشرعي من المرجع. هذه الرواية قد يصيبها خلل بالنقل أو إذا ماكو إنسان عادل، ولذلك إذا كان مثل هذا القبيل من أرجع للرسالة العملية، لازم تكون موجودة بالرسالة العملية للمرجع، ماكو هيك شيء، حكمها الرجم. خلاص علاجها الرجم، انتهى الموضوع. نعم، أكو مسألة أخرى كذلك في صلاة الليل، هاي حاولت أن أتكلم عليها في المحاضرة السابقة. في صلاة الليل استغفار 70 مرة والعفو 300 مرة. ليش؟ إذا استغفرت 70 مرة بحضور قلب، ها مو بس أستغفر الله ربي وأتوب إلى الاستغفار، بحضور قلب، هذا الاستغفار رح يصنع فد منطقة بالدماغ تختص بالأمور الروحية، يكيفها، يتتكيف هذا بشكل يكون لطيف، رويتكم الصورة آني بالدماغ. إذا صار 71 يقول الواحد الزايد لا أثر له. أما العفو كذلك، العفو ليش العفو 300؟ لأنه إذا خلي 280 لا يكفي في أن يؤثر على الشكل التكويني لهذه المنطقة بالدماغ. إذا صار 305 الخمسة زائدة لا أثر لها. نعم، واضحة إن شاء الله الصورة. نعم جزاك الله. إيه تفضل. إيه لا أنا موجود عين. نعم أنا حقيقة ما سامع في هذه الرواية، بس أنا أشوف كيف شلون نشأنا أولادنا هناك في أمريكا، من نمشي أولادنا قدامنا، بحيث أولا هذا لسبب أنه أنا حسب ما أشوفه لسبب أنه عيني عليهم. إذا صار وراي هناك اختطاف بشكل أضرب من العراق، فيكون عينك 4 عيون على أولادك من يطلعون وياك، هذا أولا. والشغلة الثانية تراقبهم وين دا يروحون، علي من دا يباعون، تستقرهم، شوف شلون يفكرون من خلال حركات، تشوف شلون طبيعة تفكيرهم شنو. والمسألة الأخرى أعطيه نوع من الاستقلالية، نوع من الثقة بالنفس. نعم إذا أكو هيك رواية فتضربت فلازم نسقط هاي الأمور. إيه تفضل. إيه أي نعم. نعم، يعني علماء النفس يذكروها بهذا الشكل، يقولون لا يشعر بالاستقلال المطلق كما هنا الوزير بالحكومة. الوزير تعبير جدا دقيق استعمل الإمام، الوزير لا يستطيع أن يتخذ قرار، وإذا اتخذ قرار لابد من يرجع إلى رئاسة الوزراء. نعم، واللي تكلمت بهم له وجهة نظر، له تفسير آخر. الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور يقول لا، بمعنى الاستقلالية. نعم تفضل. عفوا. ممكن هذا إشكال ثاني، إذن أفحمتموني اليوم. نعم ممكن نعم، بس أني يعني هاي الرواية مثل ما تفضلت يخاطب الأولاد ما يخاطب الأب. أني أشوف أنه أني أقدم أولادي، هذا الاختلاف لربما صار في الشيئين، الأول يخاطب الأولاد لا تمشي قدام أو أمامهما، بس أني من أمشي حقيقة أخلي أولادي لهذه الأسباب الثلاثة، أولا خوفا عليهم، ثانيا حتى استقرأهم شلون يفكرون من يطلع، مثلا فاتت بنية قدامه هل راح ينظر لها أم لا، أني خلفه دا أمشي، وثالثا حتى أحسسه بقيمته، ما خلي دائما بالأخير مثلا بهذا الشكل. نعم أي تفضل. نعم نعم.
فخرج بالمقبرة لا طريقة رجع للبيت يعني.
نعم.
نعم. وصل إلى مكان بئر فيشوف البئر حبل يعني مع الحبل نعم. يصعد وينزل بالبئر فيقول الصخر حاز هذا الحبل اللي رقيق حاز هاي الصخرة وسوى فيها مكان.
نعم.
فقال معقول عقلي أو مخي
نعم.
ما يصير من هاي الدرجة يعني فلا بد أن يكون ألين من هذا.
نعم.
فرجع للمواطنة وأصبح رجع من المراجع.
أحسنت. أما المسألة الأولى هي من المهدي إلى اللحدي، هذه تتضارب مع أهل الروايات الأخرى لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنماء العقلي، لكن نستطيع أن نخرجها من هالباب. لربما رسول الله أراد أن يعطي أهمية خاصة للعلم، أهمية خاصة للعلم، إن كنت شايب أو إن كنت شاب أو إن كنت طفل اطلب العلم. هذا مسألة. المسألة الأخرى الشيخ الأردبيلي هنالك استثناءات، ماكو قاعدة 100% تنطبق 100%، حتى في مجال الكمبيوتر ما ينطق 100%، هنالك استثناءات. الشيخ الأردبيلي مقابل آلاف العلماء، الشيخ الأردبيلي شخص واحد، فإحنا من نسوي دراسة ولذلك نزيد البوبوليشن، نزيد نسبة الأشخاص اللي نسوي عليهم دراسة. من نسوي 10 أشخاص نسبة الخطأ بيها كبيرة، من أسوي 100 شخص نسبة الأشخاص نسبة الخطأ نزلت إلى 10 أضعاف. فنسوي دراسة، فأنا إذا استحضر 1000 مرجع أو 1000 عالم دين مقابل أردبيلي، الأردبيلي شخصية استثنائية صارت، يمكن ببركة أهل البيت أو مسوي لفت شغلة مثلا اللي صار استثناء. إن شاء الله جاوبتكم عليه. تفضل مولاي.
ما شاء الله. حسن عمره 3 سنوات وهاي الفضل في الريان تفتح العمر. فقلت له يقول لا إله إلا الله 7 مرات.
نعم.
أول 3 سنوات وصل للسبعة وقطع. والثمانية هو قال الإمام 7. ففعلا قال 7 وقطع هذا حد.
نعم.
الثاني أول 4 سنوات قلت له يقول محمد رسول الله كذلك وصل لهذا وأخذ له وراح.
ما شاء الله.
يعني وصل أينا. 7 فحقيقة هذا
نعم. أنا حقيقة أتألم على مسألة حقيقة، أنا صارحكم، أنا أخوكم بعد، إن شاء الله أصغر من عندكم، أنا بعدني صغير ترى. صارت كم حالة، بعض الأخوة ناموا في المحاضرات، إن شاء الله ما يسجلنا حيدر. حقيقة هذا أمر طبيعي جدا جدا طبيعي. ليش؟ إذا أنا هسه الآن عندي إمكانية أن أقرأ، يعني حقيقة من كنت بالحوزة في لبنان كنت أقرأ 15 ساعة. Do you believe it or not؟ صدقوني أم لا، 15 ساعة كنت أدرس من كنت في لبنان، 5 ساعات للدروس الحوزوية و10 ساعات مطالعة خارجية، ما أتعب، ليش أتثاوب أبدا؟ لكن الأخوة اللي أصابوا بالنوم أمر طبيعي جدا، لأنه ما متعلمين أن يقرون، فرأسا يتعبون. ليش؟ لأنه الاستماع إلى المحاضرة تشغل مناطق بالدماغ احتمال قبل ما كنت مشغلها، فما تستطيع أن تركز، فتشوف خطية تعب. أنا أسأل الله أن يوفقهم في طلب العلم حقيقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في إحدى الروايات كما الرواية المذكورة في ليلة القدر، سئل رسول الله قال له يا رسول الله شو نسوي بليلة القدر؟ ما قال صلوا 1000 ركعة أو 100 ركعة أو ختم القرآن 3 مرات. طلب العلم، شوف يركزون على قضية طلب العلم، أي الأعمال أفضل في ليلة القدر؟ فقال طلب العلم. فهسه كذلك الأخ ده يحكي هنا، الأولاد هذولي بعدهم صغار، 7 سنين خلاص، الثامنة لعبوا 7 مرات خلاص، الثامنة بعد ما لها أثر، لا تعلمها أكثر، هذا خلاص رواية قالت 7، لأنه بس تقول للثامنة رح ينفر، خلنا نلتزم بالنص، بس وقعت في خطأ أنت، لأن الرواية تقول قل له لا إله إلا الله، مو قل تقول له قل لا إله، أنت تقول لا إله إلا الله، مو هو يقول لك. نعم، هو فقط الأوديتري كورتكس يشتغل، مو النطق ماله يشتغل، بس الأوديتري كورتكس. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أكو بعد سؤال؟ أي تفضل. اي على راحت على الله يسلم. الله صل على محمد وآل محمد. مثل ما قلت هنالك استثناءات، وهذا اللي دندس ترى دنقراه كله ما ينطبق على أهل البيت. أهل البيت علم آخر، حياة أخرى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا تنطبق على واحد قاصر مثلي ومثلك، بينما أهل البيت علومهم لا تتوقف، ما منا إلا مقتول أو مسموم. عندما نجي نفسرها لهذه، لولا سيف ابن ملجم لكان علي بن أبي طالب من الخالدين، لأنه يعلم حقائق الأمور. الموت السيد السبزواري شي يقول يعرفه في مواهب الرحمن، يقول الموت هو عملية انفصال طبيعية لعدم تمكن الجسد من حمل الروح، فتنفصل الروح عن الجسد، في كتاب مواهب الرحمن تفسير القرآن. معناها أن أهل البيت ما يصير عندهم احتراق غير طبيعي في خلاياهم. إحنا يصير عندنا أما أنام أكثر، أما أقعد أكثر، أما أشرب أكثر، هذه تؤثر على خلايا جسمي، وهذا دليل عقلي على قيام قائمنا صلى الله صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف. ولا حد الآن زائل، لأنه يعلم أن خلايا جسمه ما تحترق مثل ما أنا وياك تحترق، فعلمهم ليس كعلمنا، اكتشفت الحقائق عندهم، فيبقى خالد. لولا سيف بن ملجم لكان علي بن أبي طالب من الخالدين، درسوا حياته هذولي. نعم، فالرسول ما يتوقف علمه، علمه لا، احنا أنا وياك نتوقف، احنا المساكين الأيتام تركونا أيتام أهل البيت. نعم تفضل. أحسنت. لا هاي بعد خلصت المحاضرة، الله يسلمكم. اي أربعة بس اليوم، زوجت اثنين هنا. الله يسلمكم، الله يحفظكم، الله يسلمكم. والله إذا وفقني أبو الفضل العباس حقيقة، هذا توفيق، هذا الله يسلمكم. أي عيني.